قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هللويا، له كل سجود وكل حمد. هللويا، تأمل في الروعة والعظمة بتاعته، ليس مثله عظيم، ليس مثله، لا يوجد من يعتني بك أو فيك زيه، لا يوجد أروع وأفضل من كلمته وحكمته. هللويا، مستحق كل مجد، مستحق كل التفات وانبهار، مستحق وقتك، مستحق كلماتك، مستحق قلبك ليسكن فيه. هللويا، وهو مات علشان الناس كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل الذي مات لأجلهم وقام. هللويا، هللويا، ما أعظمك، نحبك ونحبك، نحب حكمتك، نحب فهمك. أنت الكل في الكل، أنت الحكمة، أنت الفهم، أنت القوة. ما أعظمك، ما أعظمك. هللويا، هللويا، هللويا. أخرج كلمات الحمد والشكر ليه من ذاتك. أخرج، كنت بتصلي بالروح، كنت بتخرج كلمات بالعربي، أيا كان عبر له. غمض عينيك عشان تلتفتش بأي شيء حواليك. هللويا، هللويا، هللويا. استقبل الكلمة بكل جوع وعطش. شكرا أنها قادرة على كل شيء. شكرا أنك وضعت ذاتك في الكلمة، وضعت ذاتك فينا. هللويا، وبنحبك، حب كلمتك، نستقبلها بكل خشوع، نستقبلها بكل اتضاع، بكل شغف والتفات وانتباه. نسمح بها أنها تعمل في داخلنا، نسمح بها أنها تظهر الروعة اللي موجودة في داخل كل واحد وحده. هللويا، شكرا لك لأذن وقلوب مفتوحة لعمل الروح القدس في الأذهان بالاستنارة، في اسم يسوع. أمين. تفضلوا. هكمل معاكم في السلسلة اصحوا واسهروا. هدف الروح القدس في حياة كل، الهدف الأساسي كل إنسان إنه هو يكون محطوط جوه الروح القدس، شغل الروح القدس في طريقة، في طريقة الله حطها هي الكلمة، عمل الروح القدس في حياة كل واحد واحدة هو هدف إلهي. إن حبينا نشوف السماء ماشية إزاي، إيه الخطة الإلهية، إيه الطريقة الإلهية اللي الله بيشتغل بيها، مش شخص بيضرب كأنه الكلمة كأنها طلقات أو قذائف، مش بيضربها من غير هدف، لكن بيضربها بهدف. الهدف دوا هو دماغك وراسك وأفكارك. الكلمة إن ما كانش ليها الواقع دوا على ذهن الإنسان من غير ما بيعرف بيوصل الحتة اللي الكتاب بيتكلم عليها إنه متاخد في فخ فخاخ. في ناس متاخدة في مجموعة من الفخاخ. في أشخاص حياتها عبارة عن مطبات ومن مشكلة لمشكلة من كارثة لكارثة وكل ما يجي يقوم من حاجة يقع فيها. الكتاب بيتكلم في إشايا 24 عن القضاء اللي هيحصل في العالم. المواصفات اللي هنقراها دلوقتي المفروض ما تكونش حياة إنسان. اللي حاصل فيه كده هو بيتلعب بيه كورة. في إشايا 24 عدد 18 خلينا من عدد 17: عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض، ويكون أنا الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ. ليه؟ لأني العالم هيوصل في حتة إن فوق وتحت شمال ويمين فخاخ. الكلام ده هو خاص بالقضاء. الكلام ده خاص إنه بعد كده في عدد 21 يكون في ذلك اليوم أنا ربي يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض، ويجمعون جمعا كأسارة في السجن ويغلق عليهم في حبس، ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. شرحت دوا في إشعياء. عشان كده مش طبيعي إنسان يدخل من حفرة يطلع إلى فخ يطلع إلى مشكلة، ده مش طبيعي. الحالة دي حالة قضاء. لكن إن كان إنسان متوفر فيه الصفات دي، النهاردة الكتاب المقدس بيرد على الحتة دي وإصغي، لأن مش طبيعي تبقى أنت من مشكلة لمشكلة. بس خلينا نفرق في الأول ما بين شخص في بداية حياته لسه بيكتشف الكلمة، زي ما اتكلمت من أسبوعين إن تخيل معايا عربية هي ماشية بنحاول نصلح فيها، موضوع مش صح، لكن مع كلمة الله بتحصل. يعني إيه أقصد بإيه عربية ماشية؟ يعني واحد عايش حياته وصل لمرحلة إنه الحياة بتاعته رانينج شغالة، بياخد قرارات أو أخذ قرارات في شغل، بدأ أسرة، بدأ يدخل إلى الحياة. قبل ما يدخل المرحلة دي كان في مرحلة إن هو طفل وشاب، لكن لو هو دخل مرحلة أخذ القرارات تظهر المشاكل بصورة أضخم، لأنه وصل لحتة فيها إن هو اللي بيقود حياته. ماذا لو الذخيرة اللي جواه والأفكار اللي جواه ما كانتش أفكار مظبوطة؟ في اللحظة دي عامل زي شخص ماشي بالعربية بيصلحها هي وماشية. وارد تحصل مشاكل ورا مشاكل لأنه هو لسه بيصلح فيها وهي ماشية، ما أسسهاش صح من البداية. الأسهل أنه في التأسيس الدنيا تبقى ماشية سليمة في البداية، العربية هي بتتكون. زي بالظبط اللي عايز يصلح أكل بعد ما اتعمل، مش بتكون زي ما بيتأسس من البداية صح. فخلينا نفرق ما بين حياة شخص مليانة بمشاكل نتيجة أنه لسه بيقوم يعرف الكلمة على كبر وهو كبير، بعد ما المفروض أنه كان اتبنى صح. عشان كده دور مدارس الأحد، دور اجتماعات الشباب هامة جدا. لكن خلينا نفرق ما بين شخص معتقد أنه هو ماشي صح، معتقد. عارفين في يعقوب ما بيقول أنت تقول أنا لديك إيمان، أنت اللي بتشخص نفسك. هل الكتاب هو اللي بيشخصك؟ هل أنت تحطيت على المعيار الإلهي؟ أنت تقول، ده تشخيصك أنت. هل الشخص اللي هو شايف نفسه ماشي مظبوط رغم كده حاصل مشاكل وراء مشاكل، من فخ المشكلة الحفرة يطلع من حاجة يدخل لحاجة، هل ده طبيعي؟ الكتاب يقول ده مش طبيعي. الكتاب يقول ده واتكلمت فيه كتير قبل كده، انه ايام الشخص الغير بار الشرير خشنة،
ويهرب من لا شيء يخيفه أساسا، عايش حياته هارب. أما البر فجريء كالأسد. فبالتالي مش طبيعي أن شخص يدخل من مشكلة لمشكلة، من ورطة لورطة، وهو معتقد أنه بيصلي صح. ودايما السؤال اللي بيجي، أنا مؤمن لي 20 سنة، أنا مؤمن، أنا عرفت رب، أنا اتولدت وأنه أنا في الثمانينات وأنا في السبعينات. الشكاوى دي إيه الرد عليها؟ إيه الحق الكتاب اللي يخص حاجة زي كده؟ هي أن يستفيق الناس من الحتة اللي هم فيها. ليه؟ أدعوك للشك ما تعلمته سابقا، طالما ما عرفش يوقفك على رجليك ما تعلمته في الكلمة، طالما ما عرفش يوقفك على رجليك في الحياة وواقع من حفرة لحفرة، يبقى إذن في حاجة غلط في التعليم اللي انت أخدته. ورب يسوع بدأ يعمل كده. إيه هي القذائف اللي عمال رب يضربها؟ كان بيضربها على إيه؟ على دماغ الناس، ليس من يضربهم، لكن عمال يعملهم عصف ذهني، عمال يفوقهم، عمال يحذرهم، عمال يصحيهم. عشان كده في السلسلة دي اصحوا واسهروا، أنا أقصد أن يحصل يقظة من نواحي كتيرة. وزي ما قلت المرة فاتت، ليس ضد إبليس فقط الصحيان والسهر. هنمشي في آيات النهاردة ونشوف الموضوع يختص بحاجات كتيرة جدا. عشان كده يصل المرحلة، إيه المنتج النهائي اللي رب عايزه لحياة أي إنسان؟ أن يكون واعي وصاحي وواصل لمرحلة فيها التعامل مع كل حياته، وليس نقاط ونقاط لا، بصورة رائعة. ده المنتج النهائي. عشان كده الحالة اللي شفناها هي ليست حالة طبيعية، دي أساسا القضاء على مستوى العالم كله هيحصل. في إشعياء 24 بيتكلم عن 7 سنين ضيقة وما بعدها من قبض على إبليس في نبذة سريعة، ورب بيدي السبب في عدد 5. في إشعياء 24 عدد 5، والأرض تدنست تحت سكنها لهم، تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبدي. رب هيعمل القضاء ده ولتلات أسباب دورة. عشان كده هيندح الجنود السماء الملائكة، هيستدعي الأرض في حالة من الهياج. الآن لو أنت ماشي روحيا صح، تقدر تسمع دوا بأذنك الروحية. ما يحدث الآن في الأرض هي حالة الاستعداد، إن الكنيسة هي بداية القضاء، هي منها بيخرج القضاء. مش كده؟ ما لم نقول لا عبر الصلاة إلى أن نطلع من الأرض دي، الشر هينتشر. مش كده؟ الكتاب بيتكلم إن إحنا حاجزين للإثم. في ناس أساساً لسه بتحجز الإثم لحياتها الشخصية، فمش فاضين يصلوا للعالم برا. وفي اللي مش فايق أساساً، في اللي موجود في حتة عدم الصحيان وعدم السهر بالمعاني اللي شرحتها أول مرة. مش كده؟ دعوة للصحيان والسهر، لأنه في مبدأ الكتاب بيوضحه في إستير وشرحته قبل كده في الصلاة، أنه في إستير الكتاب بيوضح مردخاي قال لها إيه؟ قال لها خلي بالك، إن ما كنتيش أنت هتقومي بالدور بتاعك أنك تنقذي الشعب، رب هيصنع خلاص من طريقة تانية، لكنك اوعي تعتقد أنك أنت هتنجي. كونك أنك أنت في القصر مش معنى كده أنه هيحصل نجاة ليكي، فكوني قاعد كده مش حاجه حاصله. اللي بيحصل ده بيحصل مع ناس مش معايا انا. اوعى تعتقد ان في نجاه او انقاذ طالما انت مش حاطط ايدك في الحل اللي رب حطه على الارض. عشان كده ربما دوا بيشيل ناس من الراحه الزائفه اللي هم فيها، يوصلوا مرحله يقظه. وربما الكلام ده بيكون تقيل على بعض الناس، يعتقدوا ان الكلام دوا بيرعبهم ويخيفهم. ماذا لو اكتشفت ان كان ممكن انقاذك من المشاكل انت فيها النهارده نتيجه فهمك وتحذيراتك سابقا؟ هتكتشف ان ما اروع هذه التحذيرات. افتح معايا امثال 18، خلينا نحط مبدا مع بعض. المعتزل، الشخص اللي بيحب ياخد جنب، ما يحبش يقعد يسمع نصيحة تتقاله أو تعليمات تتقاله من المرشد الروحي بتاعه والرعاية الروحية بتاعته، أو يبتعد عن الاجتماعات، أو يبتعد عن ما يقول الحق في اللحظة دي. إيه تشخيصه الكتابية؟ يطلب ما يريده، مش عايز حد يقول له وقف. كنت شايف ان الكلام ده تقيل، يبقى يوجد مشكلة في الدوافع انك تطلب شهوتك. انت تريد ان تصنع ما تريده من غير ما حد يقولك وقف. مش بس كده، بكل ايه مشهورة، كل مشهورة يغتاظ. يعني لما يجي شخص يقول له خلي بالك من حاجة دي فلان، خلي بالك، بيتغاظ. او كلمة يتغاظ عندنا معناها شخص بيتفرس ويتغاظ، لكن هي معناها هنا معناها اي يحتقن ويغضب. غيظ معناها حالة من الفوران، مش الغيظ اللي هو ان احنا فاهمينه في اللغة بتاعي، مش كده؟ بكل مشورة يغضب، يتقال المشورة يغضب منها، مع ان دي مشورة، مش كده؟ كل مرة فيها محاولات هروب داخلي او خارجي، هناك من يهرب داخليا خارجيا، موجود في الاجتماعات لكنه بيخبي، هربان، خايف لا يقعد قصاد الكلام عشان يتصحح، خدعة من الخداع. مش كده؟ اللي الروح القدس بيعمله هو نفسه اللي عمله رب يسوع على الأرض. نكتب شرحت قبل كده في سلسلة لا أترككم يتامى، أن نفس تصرفات رب يسوع نتوقعها من الروح القدس، لأنه قال لهم، قال التلاميذ إيه؟ أنا هديكوا هيجي معزي زيية بالضبط. إذن ما عدش أخام من الروح القدس بيعمل إيه، أنا أقدر أعرف روح القدس بيعمل إيه لأن يسوع عمل إيه، فهو زيه بالضبط. ألوس باراكليتوس يعني معزي زيي بالضبط، كلمة آخر يعني زيي بالضبط. فأقدر أشوف طريقة رب يسوع في التعامل مع الناس والتعامل مع التلاميذ هي نفسها الطريقة الروح القدس بيتعامل بيها مع كل شخص على حد. مثلا لما رب يسوع قال للتلاميذ قوموا صلوا، الروح القدس بيقول الصورة دي لألا تدخلوا في تجربة. ده عكس تماما ما ممكن يكون البعض خرج عليه من تعليم خطأ غير كتابي، أدى أنه يصلي غلط وأدى أنه ما يشوفش نتائج ويرجع يضرب في الرب ويضايق من الرب. فده عكس تماما أن الرب هو اللي هينقذني من التجربة. ده عكس في الظاهر الصلاة الربانية، ده في الظاهر، لأن أساسا اليوناني بتاعها لا تدخلنا في تجربة، أي معناها اخرجنا حينما نوقع أنفسنا فيها، يعني معناها ساعدنا للخروج من ما احنا تورطنا فيه، وليس لا تدخلنا في تجربة معناها كأن هو اللي بيدخلنا. فبالتالي لما رب يسوع قال لهم في متى 26 بيقول لهم قوموا صلوا، قوموا صلوا لألا تدخلوا في تجربة، معنى كده أنا لا بنقذ نفسي من التجربة. فبالتالي ده بيدي تصليح طريقة تفكير، مما يؤدي إلى تصليح طريقة الصلاة. مش كده؟ السهر والصحيان هو هدف إلهي، إلى أن يصير الشخص طول الوقت عايش حياته يقظ. افتكر الجملة دي ليكن شعار في حياتك وفي حياتك. المسيحية، الحياة المسيحية، ارجع وقدر السلسلة دي، الحياة المسيحية وكيف تحياها. المسيحية والحياة المسيحية هي حياة فعل إرادي وليس خمول. بمعنى أنا مش هستنى مشاعر تجيني عشان أصلي، أنا هقوم أصلي عن عمد. بمعنى أنا مش لازم أستنى محبة تطلع كده جاشنج مني قوي بصورة إنها تندفع مني علشان أحب الناس، أنا بحب عن عمد، لأني المحبة وتعليم المحبة هي قوة داخلية أقدر أطلعها عن طريق التفكير الموجه. وأول ما تقعد تفهم المبادئ دي تقدر تطلع سلطانك تجاه المواقف والأحداث. ففي الأول أنت بتشتغل على المبادئ اللي هي ألف به، تقدر تطلع بعد كده للأعلى والأعلى والأعلى. عشان كده الكتب تعتبر الكلام تقيل، أعرف أن دوا لخيرك. أمينة هي بروحات المحب، غاشة هي قبلات العدو. الكتاب بيوضح أنه أوقات الكلمات ممكن تبقى صعبة، لكنها أمينة وراها دافع أن الشخص يستيقظ. عشان كده هام جدا أن لا تقع في فخاخ، وإن كنت في فخ أن تخرج منه. هذا هدف إلهي. افتح معايا تمساوس الثانية 2. وعدد 24. وخادم الرب عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل أن يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مصححا بالوداعة كلمة مؤدبا أي مدربا مقوما بالوداعة الذين كلمة المقاومين ترجمات تانية جاية أدق من كده المقاومين لأنفسهم. إحنا بنقراها في العربي هنفتكرها مقاومين لتيموثاوس فبيقول لهم مؤدبين بالوداعة بيقول له مؤدبين مؤدبا بالوداعة المقاومين تبدو لينا المقاومين لتيموثاوس لا who oppose themselves اللي بيقاوموا أنفسهم ترجمات جايبها كده اللي بيقاوم نفسه الشخص اللي واقف ضد نفسه ومش عارف طب ايه تشخيصه هنشوف ان يعطيهم عسى ان يعطيهم الله توبه يمكن عسى كلمه لدينا فيها احتماليات في العربي يعني عسى مش بالمعنى دوا في الاصل بالنسبه للايات دي زي ليتك تباركني ليتك وكانها فيها ترجي وكان فيها احتماليه يعني شحاته لكنها العربي بين ايدينا بيجيب الماكسيمم لكن هي مش جايه كده في الاصل فبيقول مقوما مصححا معلما مهذبا بالوداعه وانت في بحافظ على قلبك انك تتضع داخليا انت معتمد على الروح القدس هذا التضاع مش معناه انه يتكبر عليهم ام لا لكن هو معتمد على الروح القدس الذين يقومون انفسهم حتى يعطيهم الله توبه لمعرفه الحق يبقى الحل ايه؟ ايه طريقة القذيفة اللي بتتضرب على ذهن الشخص ده وعشان يفوق هي ايه؟ معرفة فايه بيقول بعد كده؟ النتيجة المتوقعة نتيجة التأديب اي التصحيح هي يستفيقوا رجع لكلمة عكس كلمة اصحوا افتكر التعريف اللي قلته في اصحوا اسهروا ارجع للوعظة الاولى عشان تعريف طويل فبالتالي يستفيق هي معناها حالة من الصحيان واضحة في العربي بين ايدينا يستفيق شخص كان في حالة من النعاس حالة من السحب يستفيق الذين يقومون انفسهم دول نتيجة التعليم نتيجة معرفة الحق ان يستفيقوا من ايه؟ من فخ ابليس إذ قد اقتنصهم دول اوريدي دخلوا البق بتاعه دول دخلوا البق بتاعه من الشيطان صعب لا الكتاب بيقول يقاوموا انفسهم اذا الناس دي وصلت لمرحله انها بتقاوم نفسها يعني كانت بتقول لا على حاجات وبتقف ضد نفسها ومش عارف انه هو اللي بيعاني في الاخر خالص يقاومون انفسهم فبيقول الناس دي وقع فخ محتاجين استنارة محتاجين يفوقوا يستفيقوا فبيقول يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم فيعودوا إلى إرادة الله كلمة لإرادته العربي بين إيدينا يبدو اقتنصهم لإرادته إرادته عائدة على الرب فالمفروض تيجي الصياغة كالآتي فيستفيقوا إلى إرادة الرب يعودوا إلى إرادة الرب يستفيقوا ويعود إلى إرادة الرب فيستفيق طبعا من فخ إبليس أي من الورطة اللي هم محطوطين فيها تعال نشوف كلمة فخ في اليوناني لفظ فخ في اليوناني كلمة معناها حالة ربط وحالة خداع وحالة من أن الشخص بيكون متثبت عليه حاجة هي نفس الكلمة اللي ذكرت مشتقة من كلمة ذكرت في عبرانيين 8 انه اتنصبت الخيمة ففي حالة من ان الشخص ده محطوط عليه كلبشات في ذهنه. فلفظ سنير او تراب او فخ معناها حاله من ان الشخص شد شبكه، شد فخ مشدود عليه، الشخص تحتيه زي ما بتتفرج على حيوان تحت شبكه، دخل في الفخ خلاص، او دخل في حفره مربوط فيها. فبيقول يستفيق، إذن يوجد حل للشخص اللي في حالة الفخاخ اللي عمال يقع كل شوية من حفرة لحفرة، يخدع من الناس، يخدع من كلام الناس، يخدع من ذاته، من أفكاره اللي طالع بيها من العالم بعد ما قبل رب كان لازم يتخلص منها، لسه ما تخلصش منها، فعمال ينخدع مع نفسه. فبالتالي هيحتاج إلى إيه؟ استفاقة، إلى حالة من اليقظة، من الصحيان، إلى فهم الخداع اللي هو فيه. مش كده؟ العبرة ليست بحل المشكلة، الهدف الإلهي هو إيه؟ أن يستفيق، لأنه لما يستفيق الشخص ويعرف الحق الكتابي يعرف يطلع برا الفخ اللي هو فيه. الفخ ده وقد يكون مشاكل شغل، مشاكل صحية، مشاكل مادية، قرارات غلط، خداع، عمل يخدع، ضحية. فالكتاب يوضح الطريقة هي أن الشخص يعرف الحق، يعرف الكلمة، فيستفيق ويعود إلى إيه؟ إلى إرادة الله. إذن من هم في الفخاخ يستحيل يكونوا في إرادة الله، لأن الكتاب يوضح أن الشخص اللي مأخوذ في فخ مسحوب برا إرادة الله. ليس من إرادة الله أنه هو شخص يكون من فخاخ لفخاخ، وليس من إرادة الله أن الشخص يكون في حالة من أن هو مفعول به. مش إرادة الله دي، مش بس كده، إرادة الله أن الشخص ده وليه خطة يمشي فيها أساساً هو براها خالص، هو دخل في تراك تاني غلط وعمال يمشي فيه، عمال يقطع كيلومترات كل شوية، كيلومترات عمال تتقطع وهو في طريق غلط. تخيل شخص قاعد يسوق 50 كيلو 100 كيلو ويفاجأ بيافطة تقول له بلد غير اللي هو كان رايحها، هيضطر يلف ويرجع تاني. مش كده؟ الاستفاقة ده هدف إلهي. كيف تتم الاستفاقة؟ عن طريق معرفة الحق، ومعرفة الحق لن تعرف وانت قاعد في حالك، تحتاج إلى حد يلحق ويقول لك النور أعلى منك، لأنك انت ممكن تكون مش عارف، لأنك انت في حالة من الخداع والفخاخ، وقد تكون واقع في كذا فخ في نفس الوقت. ايه الحق؟ ايه الحاجة اللي انت تحتاجها في لحظة زي كده؟ هي معرفة الحق، تعرف الحقيقة فتعود الى ارادة اللاتين. هنركز في كلمة قد اقتنصهم. اقتنص هي معناها شخص جوه الفم بتاع ابليس. يوجد مرحلة تانية، يقول ملتمسا من يبتلعه هو. وبالتالي اذا في مرحله انه الشخص بين الاسنان، في مرحله انه اتبلع خلاص. الكلمات دي مش صدفه. تعال نشوف ايه الحاجات الخداع اللي مشهوره من الكتاب. علمنا نقطه هامه جدا، كورس الثانيه 2 وعدد 11، لألا يطمع فينا الشيطان أو ينتهز الفرصة، لأننا لا نجهل أفكاره إذن أو مخططاته أو التكنيك بتاعه. خلينا نشوف إيه الحاجات المشهورة، يوجد خداع كتير جدا. الحل إنك تقعد قصاد الكلام، قد تكون مش مكتشف لسه، لكن خليني أقول لك بعض العواميد الأساسية التي تتحاشاها لألا تكون واقع فيها. في مثل ناس بتقوله ما يغلط إلا الشاطر، صح؟ طرحت كاثرين جرحى كل قتلها إيه؟ أقوياء. عكس الكتاب بيقوله لا نجهل أفكاره. لغة العهد الجديد ما فيهاش كده، ما فيهاش إن الشخص الشاطر يجي يقع في حاجة تافهة، أو في الامتحان شخص يحل يجي في سؤال تافه ما عرفش يحله. مشهور أن الشخص يبقى في حتت بسيطة جدا يغلط، وحتت مركز فيها ما يغلطش. ليه؟ لأنه مركز فيها. صاحي وساهر. لو شخص صاحي وساهر في كل زوايا حياته لا يغلط في الكبيرة ولا يغلط في الصغيرة. فبالتالي ما تعلمناه ما خرجنا عليه من الآخر موضوع عايز غسيل مخ من الكلام. أما الشخص يبقى في وقاية من الوقوع في فخاخ وهبطات كل شوية، ما ينفعش يركن. المنتج اللي الشخص لو مشي بالكلمة، المنتج النهائي ان الشخص ما ينفعش يركن او يحبط. لا شفناها في بولس ولا شفناها في بطرس ولا شفناها في يوحنا. بعد ما استناروا وامتلأوا بروح القدس، قبل كان فيه طالع نازل، لكن الحياة الصح هي حياة دايما طالع. ازاي شخص يوصل لكده؟ خلينا نشوف بعض الفخاخ الشهيرة اللي ممكن تكون انت تخطيتها بس على الاقل محتاج تزهي عليها، لان كل ما بتكبر في الكلمه كل ما بتكبر روحيا لازم تاخد بالك من كل الزوايا، من كل الزوايا. خليني اقرا معك شاهد اساسي في الموضوع ده. بطرس الاولى 1 وعدد 13. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم، صحيين. لذلك بناء على اللي فات كون الخلاص اللي تم دوا بالأخص عدد 9، تصلوا إلى أعلى مراحل خلاصكم، نائلين غاية إيمانكم، خلاص نفوسكم. أنا مش بتكلم عن ربح النفوس، أنا بتكلم عن أن الشخص يربح نفسه بعد ما قبل يسوع، روحه خلصت. النفس البشرية، الأفكار والعواطف والمشاعر والإرادة وكل الخلطة اللي جاي بيها اللي تكونت خلاص، العربية ماشية، يحتاج أنه يستعيدها، يستلمها، يعيدها تاني. يوجد أخرام في حياته، يوجد ثغرات في حياته هو مش عارف. ففي الاول اول ما الشخص بيقبل يسوع بيحصل حمايه من روح القدس عليه، علشان عامل زي بالظبط كده الطفل. بيحصل جزء من الحمايه ان كل الناس عماله تحافظ عليه، اي حد غريب او اب او ام او اخوات، حاله من الحرص، خلي بالك احسن يقع، حط مخده، خلي بالك هياكل ايه، خلي بالك. لكن مش بنقول الكلام ده لحد سنه 12 سنه، مش بنقول الكلام ده لحد سنه 9 سنين. بيقل الانذار كل ما الشخص بيكبر. ماذا لو الشخص كبر وهو في حاله من ان هو ما تعلمش الحاجات دي؟ الحياه تبقى قاسيه عليه. ليه؟ لان خلاص الاب والام اعتقدوا ان هو اتعلم، او المجتمع هيتعامل معاك كشخص ايه، مسؤول. فبالتالي العبرة مش ان رب بيشيل الحماية، العبرة انه الشخص هو نفسه وصل لمرحلة المفروض يشيل مسؤولية نفسه بكل وضوح وصراحة. لما تعلم هذا من ساعة ما قبلنا يسوع ان في مراحل نضوج ونمو، ارجع ادرس مقالة النضوج الروحي، في مراحل النضوج، في مراحل لها مبادئ تختلف عن مبادئ تانية، زي الطفل يختلف عن المراهق، يختلف عن الكبير، تختلف المبادئ ما بين ده وده. ومن الخطورة الشديدة انه الكنائس بتحاول تطلع ناس قبل ما ينضجوا للخدمة، فكأنه بالضبط كده شخص يجي له تقوس في رجليه لانه بدأ يشيل تقيل، بدأ يشتغل وهو سنه 8 سنين. احنا بنتفرج وبنشوف اطفال ساعات بيكونوا بيشتغلوا في اماكن تلاقيه بيعاني صحيا. ليه؟ لان هو في السن المفترض ان هو يكون بيعتنى بيه، لكن رائع ان هم بيساعدوا والديهم، لكن اوقات بيبقوا بيحملوا بحاجه اكتر من طاقتهم، فبالتالي بيحصل ايه؟ معاناه. فبالتالي الشخص اول ما يكون بيعاني يجعل اخرين يعانوا معاه كمان، لانه هو نفسه هيتعب ويتعب اخرين. الخادم بيطلع مش معد جيدا بيتعب الناس. عدينا كتير على امواج من التعليم وشطحات وشوطات كتيره وفيها بيكس ليها قمم ورجعت تاني انحدرت وفيه استمرت. ايه هي الخدمه؟ النفوس. ده شيء صح، رب مولع بالنفوس، السماء بتفرح بكل حد على حدة له مقداره في السماء أول ما بيعرف الرب. لكن ماذا عن الخادم؟ رب عمره ما هيكون بيبني المملكة على ناس بتعاني وتكافح علشان تعرف تقوم فتقوم ناس ثانية. في الأخير خلاص الاثنين بيقعوا. فالنقطة تكمن هنا، خلاص النفس، النفس هي اللي عليها الشغل. الذهن بتاعي بيفكر ازاي؟ بيفكر كده ليه؟ بقول كده ليه؟ الى ان تصل مرحله وكأن الروح القدس عمال يتكلم معاك في كل حاجه، عامل زي شخص بيناكف معاك بيقول لك تتكلم ليه دلوقتي؟ بتهزر ليه؟ سكتت ليه؟ هل عايز تظهر رفضك للكلام؟ هل انت دوافع قلبك ايه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ انت وطيت صوتك ليه؟ انت عملت رقيقه ليه؟ مع ان صوتك قد كده بره، ليه عملت رقيقه دلوقتي؟ ليه 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 ليه؟ حاله من السيطره على ذهن الانسان والتصحيح، او انت خشنت لي ايا كان، يعني محدش يزعل عليك. ليه؟ السؤال اللي بيطرح بيروح القدس وراه عايز يعلم حاجه، عايز يلفت نظر الشخص انه يخلص، النفس بتاعته تخلص. الصحيان والسهر هو ده. هل انت تحت المدافع بتاعه الكلمه ان تعرف الحق فتخرج بره الفخاخ؟ ماذا لو انت مش بتعرف الكلمه اثناء الاسبوع؟ اذا كنت قاصر على اجتماع او اجتماعات، ماذا عن حياتك الشخصيه؟ هل بتاكل الكلمه؟ ماذا عن الفخاخ اللي عمال تقع فيها وانت مش دريان؟ ألم تتعلم الدرس؟ فبيقول أقصى مراحل إيمانكم تصلوا إليها، تنالوا أو أعلى مراحل إيمانكم هي دي، أن النفس تخلص. الروح خلصت في النادي الجديد، النفس لسه. ده دوري أنا، ده مش دور الرب. كيف يحدث خلاص النفس؟ استبدال الأفكار والمبادئ البشرية بالإلهية بس. تعالى نرجع تاني عدد 13. لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صحين. الذهن بتاع الانسان بيقول عليه يتربط، يتشد. اللغه دي لغه ايه؟ لغه عسكريه، حاله من الصحيان، حاله من انه بدأ يتعامل مع أني فوق نفسك، أربط ذهنك، تعامل بيقظة. الكلام اللي بيتقال حواليك لازم تكون بتفلتره، الكلام اللي بيجي على ذهنك من غير ما حد يكلمك لازم تنقيه، لازم تاخد بالك منه. صحيين. لو عايزين نشوف أصحاح 5 بتكلم اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر. نرجع لبدايه الرساله، بطرس انت كنت تقصد ايه؟ كنت تقصد ناحيه السهر والصحيان هو ايه؟ عشان كده بدا يوضح من البدايه خالص داخل معاهم، بيقول لهم ده الخلاص اللي فتش وبحث عنه الانبياء. مش كده؟ لذلك نتيجه انه اتكلمت معاك وعن المجد اللي جاي نتيجة القيامة والخلاص دوا، مهم جدا بناء على اللي اتشرح قبل كده، منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فإلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. أنا مش بتكلم عن أن رب هيدي نعمة بصورة بعض الناس بيروحوا بالمنطلق دوا ان الرب يدي نعمه. القي رجائك على، احنا بنتكلم عن مجيء الرب، عند استعلان يسوع يوجد النعمه الضخمه اللي هتعطى، الا وهي تغيير اجسادنا باجساد مختلفه، وان احنا نبقى على طول مع الرب. مش كده؟ فبيقول ارمي دايما املك على اللحظه دي. هل يعني كده ان مفيش نعمه بتحصل الايام دي الى ان النعمه النهائيه دي هتيجي؟ لا، هو نفسه بيتكلم في بدايه الاصحاح عدد 2، لتكثر لكم النعمه والسلام. اذا النعمه بتعطى، هتكلم عن النعمه بعدين، لكن ارجع ادرس المقاله النعمه لقوه احداث التغيير، القوه لاحداث التغيير. مش كده؟ بيقول كاولاد الطاعه لا تشكلوا شهواتكم السابقه في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين في كل سيره او في كل سلوك. طيب خلينا نشوف مع بعض الفخاخ الشهيره اللي كتير بيقع فيها. اول حاجه في الايه دي نفسها عدد 14، كاولاد الطاعه لا تتشابهوا مع شهواتكم السابقه في جهالتكم. من المشهور الفخ الخطير ده، افتكر ان الفخ هو بيبعدك عن اراده الله، افتكر ان الفخ ده بيجعلك تسقط كثيرا ومن فخ الفخ. ليه؟ وصلت لمرحله ايه؟ انك مش فايق، عمال تقع من فخ الفخ. ده مش المفروض يكون حياه اي شخص. فلما نيجي نقول على فخ، اوعى تستدفه الامر. يوجد ثقوب، يوجد اخرام، يوجد ثغرات في حياتك محتاج تكون تعامل معاها لو لسه بتعرف الكلمة. لكن لو انت نشأت وتعرف الكلمة بصورة سليمة، مش بتكلم على اي تعليم، بتكلم على تعليم نقي. ليس كل تعليم نقي، ليس كل تعليم نقي، وده رب يسوع هيقوله. فأول فخ مشهور إن شخص يقول ايه، انا يا اعيش مع الرب بالكامل يا لا. الجملة صح مش صح؟ أعيش مع الرب بالكامل يا لا، يعني معناها ما أعرجش بين الفرقتين، صح، بس بيبتدي الشخص يحولها على حتة تانية، يقول يا ما هو أنا يا أدرس الكلمة وأصلي وأعيش صح، يا إما مش هدرس خالص، مش إلى حد ما تزبط هبقى أعيش. فيقعد ينتظر نفسه يبتدي يعيش دواء، فمش بيعيشه. فكل ما يجي كان عنده في يوم الأيام ساعة بيقضيها في دراسة الكلمة والصلاة، يلاقي نفسه مش بيقضيها بالصورة بتاعت فلان الفلاني، حد معين، أو بالصورة هو كان بياخد وقت أطول انشغل، فبدأ يحس إن هو أقل من الأول، فبتبتدي يقول يا إما أرجع زي الأول يا لأ. فبتبتدي الشخص يدخل في حتة خطيرة جدا، إنه يبتدي يرفض حتى الساعة اللي كان بين إيديه يقضيها، إلى أن تصل إلى نص ساعة، إلى أن تصل إلى ربع ساعة. فيبتدي يقول ايه، انا ما ينفعش، ما ينفعش اكمل كده، فين الساعه اللي كنت بقضيها، فين الساعتين اللي كنت بقضيهم؟ قد يكون اتنقل من مرحله لمرحله دراسيه، قد يكون اتنقل من مرحله حياتيه في جامعه الى شغل، فسيستم الحياه اختلف، قد يكون ارتبط، وطبعا ده له حلوله. عشان كده ارجع للرعايه الروحيه يساعدك ازاي تظبط ساعات نومك، انك تقدر تصحى بدري، لاني لا يوجد، لا يوجد، هقولها تاني، لا يوجد عذر ان الشخص يقصر في وقته مع الرب، كما انه لا يوجد عذر انك انت مش بتوقع وجبه في اليوم. فبالتالي الموضوع مرتبط بانه يا كله يا لا. فيجي يقرب ناحيه الكلمه، ورا الكلام ده بيبقى روح القدس، بس يبتدي يقول لا، انا يا اقعد قعده كامله يا ما اقعدهاش. فيبتدي يكش، يبتدي يبتعد، استفيق من هذا الفخ، لانه على الاقل كنت انت بتحط المبدا جواك عاده. ارجع وادرس كيف تخلق عاده، بتحافظ على العاده دي عن عمد الى ان يتظبط يومك، لكنك تقطع خالص، انت وقعت في فخ وسيؤدي الى فخاخ. عشان كده افتح معايا خلينا نخلص الآية اللي احنا واقفين فيها في بطرس الأولى 1:14، كأولاد الطاعة لا تشكلوا شهواتكم السابق في جهلك. وبيكلم ناس لسه بيتخلصوا من حاجات هم لسه فيها شبيهة بالعالم اللي جايين منه. إذن الكتاب يعلمنا أن في ناس لسه بتتخلص من حاجات، وهما بيتخلصوا شبه العالم في حاجات، فبيقول له ارفضوا الستايل ده. ده دليل ان يوجد في الكتاب المقدس ناس بتطلع تدريجي. هتقول لي بس انا اعرف الرب من سنين، انا كنت بقعد قصاد الرب بالساعتين، دلوقتي مش قادر قصاد الرب اقعد، فبقضيها بقى تلفزيون او موبايل علشان ما هو يقعد صح يما عادش صح. او لما بقعد، ناس تاني بتقول كده، او لما بقعد بسرح اعمل ايه؟ خلاص ما انا كده مش امين مع الرب، انا كده شخص منافق ومرائي. ليه؟ لان انا معظم الوقت سرحان، دقيقه بس هي اللي بستجمع ذهني فيها. ان حصل وانك موجود بالصوره دي في ذهنك او عندك هذه المبادئ والافكار، اعرف انه يوجد ما يطلق عليه جاهدوا معي في الصلاه. بولس قال كده، جاهدوا، يوجد جهاد، يوجد حاله من انك لازم تقول لا للجسد. ما تستغربش على دواء، هتقولي بس دي مش طالعه مني، انا بعملها بالعافيه. ده لانك لم ترى الفرق ما بين الروح ونفس الجسد، لم تتعلم تعليم كتابي الحق. بقى هو اللي ينور لك الحته دي، الروح ونفس الجسد. الروح هي اعمق شيء جواك، النفس هي اللي فيها الدوشه دي. لماذا تستبعد ان دي اروح شريره عماله تهاجم عليك؟ لماذا تستبعد ده؟ التشخيص بتاع الحالات اللي زي كده بتبقى هجمات من أرواح شريرة، زائد هي إن الجسد مش مروض، مش خاضع لروح الإنسان. ما علاج هذا؟ انفجر صلاة بألسنة، انفجر اعترافات، رغم إن جسمك مش مبسوط من ده. عدم الانبساط ده مش جاي من روحك، لو كان جاي من روحك تبقى كارثه، يبقى انت مش مولود من الله. لكن الكتاب بيقول تجري من بطني انهار ماء حي. الرب يسوع لما قال في يوحنا 7 وقف العيد وقال من يؤمن بي، زي ما الكتاب بيقول الطريقه الكتابيه، يعني مش طريقه تخمينيه، هتجري من بطنه انهار ماء حي. اذا كوني أؤمن حسب الكتاب بيقول، أنا النهاردة أقدر أطلع من بطني هذه الأنهار اللي موجودة. الأشعة بتقول إن في أنهار قد أكون مش حاسسها، في أشواق ناحية رب قد أكون مش حاسسها. ويبتدي الشخص يطلع من الفخ ده، وأول ما يبتدي يفهم هذا النور إن في داخله، في داخله نهر، في داخله أشواق، فقط عليه يدوس على اللي حاسس بيه وما صدقهوش. الفخ هنا إنه كان مصدق مشاعره، والخروج من الفخ أن يعرف الحق الكتابي أنه هو ما عندهوش مشكلة، ما عندهوش أي مشكلة روحية، ومش الحل الناس تصلي له، هيرجع زي ما هو، لأنه هو الوحيد اللي هينفع يقفل الخرم بتاع نفسه، مش حد تاني. أقصى حاجة أن المعلم هيساعدك ويقول لك خلي بالك من هذه الثغرات في حياتك، أفكار. هتقولي بس انا لما قابلت يسوع كنت سلس جدا في الصلاه، دلوقتي في حاله من الخشونه، زي بالظبط الطفل ما كانت الدنيا سلسه جدا في الاول، لكن بعد كده بدا هو ياكل نفسه، ياخد شاور لنفسه، فيبان كانه في شقلبه حياه. عشان كده الحل ان شخص يستفيق عن طريق انه يتجاهل هذه المشاعر ويمشي بخطوات، يمشي بخطوات بناء على معرفة كتابية. خلينا أقرأ معاك في رومية 14 حالة تانية من الناس اللي هي مش ماشية مظبوطة للآخر. رومية 14 عدد 1، من هو ضعيف في الإيمان فأقبلوه، مش عشان تحكموا الأفكار بتاعته. إذا كان بيقول اقبلوه، إذا رب يقبله. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، التاني وبيسميه ضعيف لكن مقبول، أما ضعيف يأكل بقولا لا يزدري، ما يستهزأش، يعني من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدين من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه، هو للسيد بتاعه، يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. إذن هو في حالة إيه؟ صراع. واحد عم بيتكلم عن حالات، حالة تعتبر يوم، تدي اعتبار اليوم دوا، اليوم ده مهم، اليوم دوا هكون بصلي فيه أكتر، دوا يوم رب، واحد تاني لأ، اليوم دوا يوم عيد، اليوم دوا مش يوم عيد. في ناس لسه في الحتة دي. فيوم في ناس تعتبر يوم عن يوم، وآخر يعتبر كل يوم. فكل شخص يكون بيتحرك حسب الاقتناع اللي فيه. ايه هو اللي بيهتم باليوم؟ الاقتناع اللي هقوله يعني بيقول كده، اللي يهتم باليوم فالرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فالرب لا يهتم. ركز في اللي جاي. والذي ياكل فالرب ياكل لانه يشكر الله. ركز في دي. انت بتاكل للرب، انت بتتجوز للرب، كل حاجه بتعملها الرب، وليس عشان سنه الحياه اني انا اكون بتجوز، بجيب اطفال للرب، بشتغل للرب. فبيقول اللي بياكل بياكل الرب. ليه؟ لانه واعي للرب فبيشكر، فبدا يخصص الحاجه دي للرب. واعي كونه بيقول شكرا للرب، اذا هو واعي للرب ورا الحاجه دي. والذي لا ياكل فالرب لا ياكل، احتراما ويشكر الله اللي بيحترم. بيقول الايام دايما ما ينفعش ناكل الحاجه دي، ممنوع ناكل خمير دلوقتي، للخلفيه اللي جايين منها. زي ما قلت قبل كده، اهل روميا هم امم لكنه اتكرز ليهم من يهود فتهودوا، فشربوا نفس الطباع اليهوديه، فكانوا بيحترموا الاعياد وبيحترموا الطقوس زي اليهود مع انهم امم. فبيتعامل مع حاله فرضت الواقع في الوقت ده، لان ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته. شمل كل حاجه، حط ده في ذهنك. لان ان عشنا في الرب نعيش، وان متنا في الرب نموت، وان عشنا وان متنا في الرب نحن، لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على احياء الاموات. واما انت فلماذا تدين اخيك؟ او انت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، كل واحد يعطي حساب عن نفسه زي ما بيقول حاله. لانه مكتوب انا حي يقول رب، لانه لي ستكسو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله. فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. فلنحاكم ايضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا، ان لا يوضع للاخ مصدمه او معثره. شايف شخص بهذه الحاله اقبله. اذا كان بيقول كده في الكنيسه فالروح القدس بيقول لك انا قبلك، ان كنت انت لسه طالع نازل حتى لو ليك سنين. لكن يوجد طريقه للخروج من الفخ ده، لكن الخدعه بتاعت يا كله يا لا، ما هو يا اما امشي مظبوط يا لا، يا اما اخدم يا ما اخدمش خالص، ما ينفعش ابقى كده نص نص. الاجابه صح انك انت مهم تعمل كل حاجه بكاملها، لكن ان كنت لسه بتقوم اوعى توقع العاده بتاعتك. ان كانت وقعت وليك سنين بتشوف نفسك في الحتة دي طول الوقت، بتكش من الكلمة والصلاة، مش عايز تنخرط فيها لأنك عارف يعملها بعزم وعملها بكل قلبي، يا إما ما عملهاش فبتقع في الفخ مرارا وتكرارا. إن كنت لسه في الحتة دي يبتدي حط رجلك. زمان وأنا بتعلم في الكلية كان الراوند بتاع طب الأطفال، دكتور قال جملة مهمة جدا، قال حتى لو الطفل عنده اسهال وبيرجع واسهال بيرجع، مهم جدا تستمر الام تديله اكل حتى لو هيرجعه في الحال. ليه؟ لانه اكتر من حاجه. اول حاجه الطفل على الاقل على بال ما هيرجع او هيسهل امتص له حاجه بسرعه بدل ما يدخل في جفاف. الحاجه الثانيه لالا يعتاد على الحته دي انه ما فيش اكل يدخل بقه، على الاقل احافظ على العاده عند الطفل حتى لو رجع كل الأكل. بمعنى أنه الشخص بيحافظ على العادة ويحافظ على الشهية بتاعته حتى وإن كانت مش زي الأول، لكن علاجها في لحظة مش محتاجة أيام، أنك تمشي بإيمان تجاه الطبيعة الإلهية اللي جواك. الطبيعة الإلهية اللي جواك تتكلم أن يوجد شهية في داخلك اللي انت حاسس بيه ده في دائرة النفس مش في دائرة الروح. عشان كده بدأ يكمل ويقول بولس نفسه بيقول انا عارف متيقن ان في الرب يسوع ليس شيء نجس بذاته الا من يحسب شيئا نجسا فلحه هو نجس. وان كان اخوك بسبب طعامك يجرح يحزن يعثر فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا يفتر على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا أساسا بل هو بر وسلام وفرح في روح القدس. ده خداع رقم واحد مشهور. أنا عارف أن يوجد كمية خداع كتيرة جدا لا نجهل أفكاره أو خداعه أو تكنيكه، لكن بحط بعض الحاجات البارزة اللي بيقع فيها أشخاص. الحاجة التانية وهي الشعور بالإدان، أن الشخص بيبتدي يتعامل مع المشاعر بجدية ومصداقية أنه أخطأ أخطأ، عمال يجيله هذا الضمير الكاذب في هذا ليس ضميرك الروحي، ده عبارة عن أنك بتصغي الأرواح الشريرة لا تعلم أنها أرواح شريرة عمالة تفكرك باللي أنت عملته، تجيب لك فيديو على اللي أنت عملته إلى أن تحرق وتتكسف من نفسك. معنى الحاجة دي فاتت خلاص، معنى الحاجة دي مضت، حتى لو فاتت من دقيقة وراء الكتاب بيتكلم عن الحاجة دي انتهت. عشان كده افتح معايا بطرس الثانية واحد عدد 9، لأن الذي ليس عنده أو غير مستعرض هذه الصفات اللي كان قبل كده شرحتها، الذي ليس مستعرضا هذه الصفات اللي فاتت هو أعمى قصير البصر قد نسي أنه قد طهرت خطاياه الماضية. نسي تطهير خطاياه السالفة، أنا عارف أنها في العربي توحي أنه نسي يطهر خطاياه بنفسه، لكن الكتاب مش بيقول كده، الترجمة هنا مش دقيقة. نسي أن خطاياه الماضية قد طهرت. بطرس عمال يتكلم بصيغة الماضي والماضي الأقدم والماضي الأقدم في صيغ في اليوناني، عشان كده بطرس بيتكلم بصيغة الماضي والماضي الأقدم، مش بيقول قد نسي أن يطهر خطاياه السالفة، لا، قد نسي أن خطاياه السالفة قد طهرت. دي حسب الأصل. عشان كده الشخص عمال يتم إغواءه بأفكار إنه عمال يقع في الإلام، عمال يقع في الإلام. علاج دواء إيه؟ ادرس موضوع البر، هتكلم عن دواء أكتر في حلقة الراديو اللي جاي. عشان كده هام جدا تتعامل مع المشاعر بإيمان، لا يوجد حل آخر غير معرفة الكلمة والسلوك بالإيمان. نقطة الثالثة أو الخداع رقم 3، ندخل على حتة لمستوى أعلى شوي. شخص ماشي في الكلمة لكنه لا يعلم أنه عنده ثغرات يدخل منها إبليس، أنه واثق في رأيه اللي ممكن يكون مثبت ببعض الآيات الكتابية بس عقيدة غير كتابية أساسا، والآيات دي لها جوانب هو مش عارفها، فبيدخل في حتة خطيرة. افتح معايا كورنثوس الأولى 3، بعد 18، لا يخدعن أحد نفسه. يوجد شخص بيخدع نفسه، نتيجة إيه؟ بيشرحها. إن كان أحد يظن أنه حكيم، الشخص اللي فاكر نفسه فاهم بينكم في هذا الدهر، يقول لك أنا فاهم في الزمن، أنا عندي خبرة، أنا عارف كويس جدا الحاجة، أنا دارس كويس قوي، قد يكون دارس فعلا، فيجعل نفسه يعتبر نفسه زيرو صفر جاهلا. ليه؟ عشان ده هيخليه يعرف يبقى حكيم. بمعنى اول ما تيجي تتعرض لايات في الكلمه، مثال مشهور قوي، ايات فيها وكان رب ضرب الناس بالمرض، فالناس تبتدي يقول لك الكتاب بيقول، وشخص يتصلب على رايه جدا ولا يعلم انه واقع في فخ مع ان ده الكتاب بيقول، لأن يوجد آيات أخرى كتيرة جداً بتوضح أن الرب مش بيضرب المرض. طب ماذا عن الآيات دي؟ إيه اللي يفك المشكلة دي؟ أن يصير الشخص دوا في حالة من الخضوع للكلمة يدرسها وروح القدس هو اللي هيكشف له ويعرفه. ليه؟ لأن يوجد أسرار الرب بيخفيها في الكلمة يكشفها فقط للجائعين. وبتيجي الكلمة قدام الناس بس مش بيقروها بالصورة اللي فيها استنارة. ليه؟ روح الحكمة والإعلان الاستنارة. فيختلف شخص عن شخص. ليه؟ الاستنارة والفهم الكتابي خليه يقرأ الآيات صح. فالكتاب بيقول لا يخدع عنا أحد نفسه. يوجد أشخاص بيخدع نفسهم. القصة مش بيخدع نفسه بس في آيات كتابية، ده بيخدع نفسه في سماع صوت الله. بناء على كده هيسمع أصوات غلط في الصلاة، أو إذا كان فاهم طريقة سماع صوت الله بصورة أنه بيسمع أصوات وتشجيعات وآيات من الكلمة، فاكر أن ده سماع صوت الله دون أن يدرس الفهم الكتابي اللي يمشيه على السكة الحديد اللي هي الأساسي، التعليم الأساسي في الموضوع، وبناء عليه يشوف الآيات اللي هي فعلا في نفس الخط ده. فالشخص عمال يسمع أصوات فيخدع نفسه. وارد شخص يقع فيها، مش من العيب ولا العار، لكن المشكلة أنه يستمر فيها. هذا هو العيب والعار. ليه؟ لأنه بيشوف نفسه أنه فاهم وعارف، بيقول لو سمحتوا بلاش تخدعوا أنفسكم. الموضوع ما ينفعش يكون فيه حاجات كل واحد يشوف الآية معناها إيه. بتحصل في مجموعات درس كتاب غير منظمة. عشان كده اللي فيكوا داخل مجموعة درس كتاب لدينا، احنا بنعمل ايه؟ معلم هو اللي بيعلم، شخص بيعلم. لكن يوجد مجموعات درس كتاب في اماكن كتير ممكن تلاقيها بتتعامل بمنطلق ده، وان يطلعوا ايه كل واحد يقول تامل، وكل واحد يقول الحاجه اللي هو فاهمها وخلاص، ويقفلوا على كده ويختموا ويصلوا، ويوجد سموم عماله تدخل في النص. وغير هذا يسموا ان فلان عايز يبقى معلم. طبيعي جدا ان اي كيان ليس له رأس حرمي، زي ما الكتاب يعلم عن الكنيسة حرمية وليست مسطحة، يوجد لها قيادة، وقيادة تحتها قيادة وتحتها قيادة. إن ما كانش كده هيبقى الدنيا فعلا كل واحد يفعل ما يحلو له ويفسر كما يحلو له، زي سفر القضاء بالضبط، كل واحد عامل عايزه. عشان كده رب كان بيرسل كل شوية قاضي علشان ينقذ الشعب، وكان يساوي ده هزيمة أمام الأعداء، يساوي ده هزيمة، لأن كل واحد بيعمل ما يحلو له، يفهم ما يراه ويفعل ما يراه. ودخلت الأوثان في وسط الكلام، وسط الحاجات دي. مش كده؟ هام جدا. فبيقول خلي بالك أن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. دي حتة خطيرة جدا الناس تقع فيها. أشخاص يصروا على أفكارهم، يقولوا أوكي خلاص أنا كنت فاكر كده، بنفس الحاجة اللي أنت معتقدها خطأ يعني هتأخذ منها. رب قال كده لبطرس مبدأ، قال له اللي بياخده بالسيف يؤخذون. إن أصر إنسان ما استسلمش أن يعرف أين الحق الكتابي ويكتشف الحق الكتابي فين، بيقع هو نفسه بنفس السيف ده، بنفس السلاح اللي كان بيتعامل معاه بقوة إنه أنا فاهم وعارف. هو نفسه. على فكرة أنا مش بتكلم عن حاجات عقائدية ضخمة، نتكلم على مبدأ إنه ما حدش ينحاز لحد، وإنه أنا لبولس وأنا لأبولس، ارجع وادرس فوقيها. فأنا بتكلم إنه اوعى تفتكروا إني لو حد بنى حاجة غير الكلمة إنه هيعرف يسلم في الآخر. لا لا لا، يوجد محاكمات لكل حاجة هتحصل أو بتحصل في البنى الروحي، يوجد تصفيات هتحصل وهتتشاف. فبيتكلم عن كرسي المسيح، بيقول أنا بنيت، أنا غرست أبولس سقى، ويوجد تعليم صح يوجد تعليم غلط، دي حاجة فيها قش فيها بنى غلط. فبيقول أي حد يقرب ناحية هيكل الرب، الرب شخصيا يدمره. كلمة يفسده في العربي هي قبلها على طول على 17، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده. يفسد مش واضحة بين إيدينا هي، إن كان أحد يدمر هيكل الله، الله شخصيا يدمره، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. فبالتالي بتلاقي مراحل من أشخاص يخدعوا نفسهم نتيجة أنه الشخص مش واخد باله، مش حريص. نقطة اللي بعد كده، يوجد خداع من حاجات تبان أنها بريئة وتبان أنها براقة، ألا وهي لغة من الإقناع، لغة من التدليس، وحالة من أن الشخص يبتدي يقتنع بالكلام. ما هو ربنا ما قالش أن احنا ما ناخدش راحة. لغة من الحكمة البشرية، ما أنا محتاج أريح ذهني. أصل فرة قريت أن دكتور بيقول لازم تريح ذهنك وتقعدش تقرأ حاجة مع أنه بص في الموبايل، وأن الأعصاب بتحتاج إلى دقائق من الراحة. علميا صح، ماذا عن الكتاب بيقول إيه؟ أن الكلمة هي الراحة، الصلاة بألسنة هي الراحة. إشارة 28 بتكلم عن كده، قائلا لهم هذه هي الراحة وهذا هو السكون، عن شفة الأكناء هو عن الصلاة بألسنة. إذن الكتب عايز تعيش صح روحيا، شوف ما هو راحة، تعالوا إلي فأنا أريحكم. معنى كده الراحة توجد فين؟ بنقعد قصاد الكلمة. أما بقى الفلسفة البشرية هي دي اللي عمالة تمسك. أصل الموسيقى دي عادية، أصل الجيمز دي عادية، الحاجة دي عادية، واللعبة دي عادية، إلى أن الشخص عمال يتسحب يتسحب يتسحب، أو يسحب ولاده معي. عشان كده يوجد أقوال لازم ناخد بالنا منها، مش بس اللغة نفسها بتاعت المتكلم يوجد فيها دهاء ومكر، لكن نفس الكلام نفسه في حكمة بشرية. سريعا في كلوسي 2 وعدد 4، إنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام ملق. بطرس الثانية 2 وعدد 18، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل. كلمة بيقولها بطرس في اليوناني قوية قوي قوي، أي معناها كلمات ضخمة قوي، فضفاضة، كلمات علمية لاهوتية كبيرة عظيمة لكنها باطلة، فبيلغيها في الحال. بيقول كلمات، الناس يقول لك انت بتعرفش دي جايه ازاي في اليوناني، هو ممكن يكون درسها بس درسها من معجم موجه الفكر. يوجد معاجم، يوجد قواميس كتاب مقدس لديها عقيده مش محايده، يوجد ترجمات لها عقيده عايزه توصل حاجه. ليس كل ترجمه في الكتاب المقدس بين ايدينا بريئه، لان دي شخص بيترجم، زي واحد بيترجم ورا حد بيقول محاضره او وعظه، وارد جدا ينقل الناس لمعنى تاني عكس اللي بيقوله الشخص. عشان كده بيحذر، لانهم اذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعاره. من الناس اللي هربت قليلا، يعني الناس لسه في مرحله لسه بيهربوا بيخرجوا قليلا، الذين يسرون قليلا من الذين يسرون في الدرب. تسنيكي الثانية 2 وعلى الثلاثة، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، يوجد طرق للخداع، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد. بتكلم عن مجيء الرب. تيتوس 1:10، فأنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول والناس اللي هي بتلقط معهم الذين هم أهل الختان أو ذات الخلفية اليهودية. مرة جاية هكون بكمل معاكم في أنواع الخداع، أني حابب نكون نخلص بدري عشان المدارس. حابب أقرأ شاهد بس معاكم في قصة سريعة، ملوك الأول 13، يربعام عشان نفهم الخلفية. عمل عبادة بديل علشان الناس، هنا خلاص المملكة انقسمت إلى مملكة شمالية وجنوبية، وزي ما شرحت في الأخرويات عن رب القريب تكلمت فيها، وراء ما يحدث وما سيحدث غلطة سليمان. افتكر كويس جدا، ما يحدث هو غلطة سليمان. سليمان هو اللي بإيديه كملك دخل الزنا للشعب روحيا، عشان كده الملك جاله النبي جاله قال له مش هتحصل على أيامك، هتحصل على ابنك، إنه هتنقسم مملكة، تصير ضعيفة، ويبتدي يحصل سبي. أقصى حاجة كانت بتحصل حروب أيام القضاء، لكن محصلش سبي، لكن يحصل سبي. دي كانت الكارثة اللي هي، لأن لما الرأس يغلط بيخلي اللي تحتيه كلهم يضيعوا. فبدأ سليمان يحصل كده. بعد كده يربعام الملك اللي هو بدأ يشجع إن الناس ما يروحوش يعبدوا في أورشليم، فعمل لهم مذبح وعجلين والدنيا إيه تمام، تقدروا تعبدوا هنا بدل ما تروحوا أورشليم. فأصح 13 ملوك الأول 13 وعدد واحد، هو واقف على المذبح، هذا ليس مذبح الرب. وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام رب إلى بيت إيل، وربعام واقف لدى المذبح لكي يوقظ، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. النبي بيقول هكذا قال رب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات، الناس اللي بتقدم للأوثان، الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس. وأعطي في ذلك اليوم علامة قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب هوذا، المذبح ينشق ويذر الرماد الذي عليه. هنا مش بتكلم عن مذبح الرب. فلما سمع الملك كلام رجل الله، الملك واقف حواليه الحراس، الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعام يده عن المذبح قال امسكوه، فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه، إيده تشلت وهو واقف، قال امسكوه وقبضوا عليه، إزاي تكلم الكلام ده، الخطة بتاعتي هتبوظ، راح تشلت إيديه. وانشق المذبح وذر الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بالكلام الرب. فأجاب الملك وقال رجل الله تضرع إلى وجه الرب. الملك قال له أرجوك صلي من أجل عشان إيديا ترجع تاني تتحرك. وصلى الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك رجل الله ادخل معي إلى البيت وخلينا أكلك فأعطيك أجرة. قال له لا لا لا، لو اديتني، قال رجل الله للملك لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع. ليه؟ لأني هكذا أوصيت بكلام الرب. الرب قال لي ممنوع، قال لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق التي ذهبت فيه. ليه؟ لها أسباب، لأنه هيبتدوا كهنة المرتفعات، الناس اللي بيقدموا ذبائح على المرتفعات، يروحوا يهجموا يحاولوا يقتلوا. قالوا ما تروحش هنا ولا هنا والأمر خطير. خلي بالك يطلق عليه رجل الله، الكتاب المقدس يقول رجل الله يختلف عن النبي، رجل الله دي رتبة أعلى من رجل الله. فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. وكان النبي شيخ نبي تاني ساكنا في بيت إيل، فأتى بنوه وقصوا عليه كل اللي عمله الرجل دوه الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت إيل، وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك. فقال لهم أبوهم من أي طريق ذهب؟ قالوا له كان بنوه قد رأوا الطريق الذي سار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لبنيه شدوا لي على الحمار، فشدوا له على الحمار فركب عليه وسار وراء رجل الله، فوجده جالسا تحت بلوطة. فقال له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنا هو. قال طب تعال معي. فقال سر، قال له سر معي إلى البيت وكل خبزا. فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضوع، لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. قال على فكرة، قال له الخداع بقى، قال له أنا أيضا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا أرجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. كذب عليه، ده حاجة في العبري تعليق بيتقال على النص. فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء، مع أن الرب قال له ما تروحش تنك. قال أنا على فكرة برضو الرب قال لي ملاك قال لي الكلام ده. فرجع معه أكل، بينما هما جالسين على المائدة كان كلام رب على إلى النبي الذي أرجعه، ده كلام رب فعلا بقى. فصح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قال إن هكذا قال رب من أجل أنك خلفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء لا تدخل جثتك قبر أباك. ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار أي النبي الذي أرجعه، وانطلق فصادفه أسد في الطريق وقتله وكانت جثته مطروحة في الطريق. ركز في اللي جاي، الحمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب الجثة. الأسد أكله وسكت ما أكلهوش، لا أكل ولا أكل الحمار بس واقف جنبه. جم الناس تفرجوا، في الآخر خالص الشخص دوا الذي نجا من إيدين الملك بالحراس بتوعه هو نفسه خدع فسقط. مش هدف الأسد إن هو عايز يأكل، لكنه مات ميتة كان ممكن الأسد يتشل زي ما حصل مع الملك، زي ما شرحت قبل كده في سلسلة الحماية الإلهية. طيب ليه رب يسيب نبي يعمل كده؟ الرب مش هو اللي وراء أفعال الناس. طب ليه النبي دوا عمل كده اللي هو كذب؟ لأنه عايز ياخد اسم، لأنه لقى واحد عمل حاجة مع الملك فحب يكون، عشان كده الدفنة بتاعته هو بكى عليه وأظهر هذا كله، لكن في الآخر خالص قال خليه يدفن معي. فيصير الشخص ده مشهور زي اللي عايز يعمل فرقعة. يوجد حالة من الغيرة جوه هذا النبي إن إزاي الشخص ده يستخدم. طيب رجل الله، كلمة رجل الله كلمة تقيلة قوي في الكتاب المقدس، قليلا ما تقال، ليست زي النبي. النبي أقل رتبة من رجل الله. رجل الله دي رتبة أعلى، شخص استرار وفهم هذا الإله، يعلم جدا أن هذا الإله لا يتردد ولا يقول رأيين. اللي هو أدركه وسمعه، هتقولي كان شاكك في صوت الله؟ هقولك لا، أساسا النبوة والإدراك في النبوة حرفة كانت في الوقت ده، وكان في مدارس أنبياء، وكان في أي شخص عايز يدخل دوا. نفس شاول دخل في مجموعة من الأنبياء وتنبأ معاهم، فبالتالي الموضوع دوا مش حاجة صعبة، لكن القصة كانت إن الشخص دوا لم يكن يقظ وصاحي. نجح في الأول مع الملك وتحاشى إنه يأكل. نفس الفكرة في حياتك وفي حياتك، هام جدا ان احنا نكون يقظين. ليه؟ لان يوجد متربص كتير قوي. ناس بتتكلم عن الارواح الشريره لكن مش مطبقين ان هم شغالين عليهم بافكار وزيف وخداع. بتبتدي بحاجات بسيطه، بتبتدي بان الشخص يصغي لافكار عماله تترمي على ذهنه. بالتالي ان كان الشخص نجح في حياته، عنده رصيد زي دوا نجح مع الملك، الملك انقذ من ايدين الملك وحراسه، هو نفسه فشل في حته تانيه. الكتاب يعلمنا اصحوا اسهروا عشان ما تبتلعوش فتستفيق، اطلع من هذا الفخ. ايه اللي تعمله؟ اصحى اسهر، منطقوا احقاء ذهنكم، خليك طول الوقت شادد ذهنك. انا للرب مش هكون لحد تاني، طريقة تفكيرك. أنا الرب مش هكون أفكاري يدخل فيها أي شيء آخر دخيل. أنا الرب تماما، أنا بعيش للرب مش بعيش لحاجة تانية. لن أنخدع، لن أخدع نفسي. إن مشيت بالحق الكتابي زي ما حصل إن الإيدين بتاعت الملك اتشلت أول ما جاي تقول امسكوه، هتلاقي مواقف الحالة بتحاول توقفك تتشل، تقف لأنك أنت ماشي في مشيئة الله. لا تكن الهزيمة. الكتاب يعلمنا لكي نتعلم ونفهم إن احنا نقدر نعيش انتصارات. أكرر، أي شخص ماشي بالكلمة لا يقع في الكبيرة ولا يقع في الصغيرة. لو هو ماشي بحرص صح، لو ماشي بإدراك إلهي صح، الكتاب يعلمنا ده حياة فيها صفر فشل، مش فخاخ بل صفر فشل. إن كنت مشاعرك لسه مش بتسيطر عليها أو جسدك، هذا فشل، بس هياخدك لحتة تانية. مش بس بيظهر في صورة الجسديات، بل هياخدك تلاقي نفسك في ظروف حياتك في هزيمة. مش كده؟ المشين بالكلمة لا يمكن أن تهزم. ليه؟ لأنك أنت وصلت لحتة فيها حصانة إلهية. النبي وقف، رجل الله تكلم، وهو بيتكلم الملك قال امسكوه، ما قدرش عليه هو وحراسه. ما أجرأ هذه اللحظة، شخص واقف يقول له المذبح دوا هيتقتل عليه الناس، عظام الناس نفسها، بكل جرأة قصاد الملك. هكذا يقف الشخص اللي فاهم الكلمة بكل جرأة في ظروف الحياة، وعارف كويس جدا أن يوجد حماية إلهية. فقط انحاز للكلمة تلاقي الكلمة انحازت ليك، تلاقي قوة السماء في الباك إند، في الخلفية بتاعتك ماشية في سندك وإخراج الملائكة من أجلك. ليس الأمر سهل في عالم الروح، لكن يوجد ملائكة ضخمة كتيرة شغالة معانا. ليس أن تخاف من الخداع، بل أن تتيقظ من الخداع. ده هدف رب. إيه المبادئ رب عايزها؟ أن ذهنك يكون صاحي. الأفكار دي بتجيني ليه؟ الحاجة دي طبيعي الأفكار تيجي، لكن مين وراء الفكرة دي؟ أول سؤال اتسأل آدم فيه بعد السقوط، قال له من قال لك أنك عريان؟ من؟ ما قالوش إيه هي؟ قال له من؟ مين اللي كان واقف معك؟ مين الشخص اللي كان بيتكلم معك؟ من؟ معنى كده روح القدس بيجعلنا نفهم من وراء الفكرة دي. ده مش جسمي، ده مش أنا، أنا مش بأنتج هذه الأفكار. لا أنا مش هنا، أنا مش هكون ضحية في الحياة دي، أنا همشي حسب الكلمة، أنا للرب تماما. عشان كده لا تسمح بأي أمور تمر على ذهنك، خلي دايما الكلمة هي اللي بتمر على ذهنك. أمين. خلاص أقف مع بعض نصلي.
الروح القدس مسؤول أن يحميك وأن يحفظك وأن يرفعك، فقط امشي على مبادئ الكلمة في كل صغيرة وكبيرة. امشي على مبادئ الكلمة. حياتك لن تكون من فخاخ لفخاخ، بل من مجد لمجد، لأروع لأحسن. بكل قلبك تكلم للرب دلوقتي، بكل قلبك وابتدي اخرج له كلمات تقدير وحمد، حتى لو مش حاسسها، حتى لو مش متعود تعمل كده. ما تكونش الشخص، أو تكون الشخص اللي هو بيتحرك من صمت في حياته لا يتكلم الكلمة. ده خداع تاني أنك لا تتكلم الكلمة. لا تصمت، امتلي بالكلمة، خرجها من فمك. كنت عايز تشوف تحركات الروح القدس في حياتك، كن شخص متكلم، متكلم الكلمة، بتعبد بكل قلبك، متجاوب مع الروح القدس. أنت لست للهزيمة، أنت لست للهزيمة، لست للاكتئاب، لست للضغط، لست للحزن، لست للشهوة، لست أنك أنت تكون عايش حياة طالع نازل. ده مش طبيعي. روح قدس عايزك النهاردة طالع بس، طالع بس، لا خداع، لا تخدع، لا تخدع بأفكار ولا زيف ولا سحب. أنا كنت من النوع اللي هو بيقول أنا عايز أعملها بالكامل، يا إما ما أعملهاش. روح قدس بيقولك ابتدي، حط رجلك بس، ربي سيثبتك ويقيمك، متقلقش، ربي يقبلك، يقبلك، تحرك بكل قوة. واحنا بنعبد رب دلوقتي، اتعلم انك تكون بتخرج كلمات للرب بصورة شخصية لي، كأنك لوحدك معي. انسى من حولك، كان قاعد جنبك او قاعد جنبك حد تعرفه او ما تعرفوش، ما تقعدش متنشن بسبب كده، ركز في رب فقط. صوتك هو اطلاق روحك. اطلق روحك يعني ايه؟ تطلق روحك يعني معناها تخرج روحك، معناها تتجاوب مع روح القدس. زي بالظبط كده الشخص بيتفاعل في قعده، تفاعل مع روح القدس، تكلم اليه. لا تكون شخص صامت او هادي في حضور الله. في وقت الصلاه بتتكلم، ارفع ايديك واعبد. انه وقت ان تكون صاحي ومستيقظ في حياتك. انه وقت ان تكون شخص مختلف. ده وقت فيه انك تحب رب بكل قلبك وتنطلق في عباده ليه. لا يوجد شيء يقيدك او يقيدك. لا تخدع نفسك. هذا وهم. لا تلوم نفسك ولا تلوم نفسك. الكتاب يقول ونحن ناظرين مجد رب وجه مكشوف. ما فيش حاجة تعيقك أنت أو أنتي. لا تاريخ ولا خطية ولا ماضي ولا أمور عملتها أو حتى كنت بتخطط تعملها لا يمكنها أن تقف ضدك. يسوع دفع ثمن الخطية. ليس لك أن تندم أن انطلق حر. انطلق حرة. لا تقبل الإدانة. انطلق مع روح القدس. اجعل الكلمة هي أساس تفكيرك وكل تفكيرك. اعبد بكل قلبك.
Thank you.
تقديرك ودوافعك للرب فقط. انطلق لي فقط، ليكن تفكيرك وتخيلاتك ودوافعك صاحيا، رابط ذهنك للرب، مشدود للرب فقط، مستيقظ ليه هو فقط. بتنقي أفكارك، بتنقي دوافعك، بتحرس ذهنك. هللويا. يوجد حياة مجد وانتصارات، زي ما رجل الله وقف الرب في صفه وحماه. يمكنك أن تكون الشخص اللي بيرى إيدين الروح القدس في كل مواقف حياته. وليه لأ؟ ليه ما تكونش أنت في الحتة دي وتدخل في الخط دوا أن تحب رب بكل قلبك وتكون صاحي وساهر؟ لا تنخدع، تستفيق استفاقة، استفاقة ليك ولذهنك ولقلبك. كنت بتصلي من أجل أحبائك، أنت بترسل قوة روح القدس على أذهانهم، استفاقة بفوقه. إبليس مالكش أن تضعهم في هذا الفخ تاني، بنفكهم من الفخ دوا باسم يسوع. استمر شايف ده بروحك، استمر شايف ده بروحك. ليكن خيالك مش خيال سلبي، خيال في الكلمة فقط. هو يحبك ويعتني بيك، هو يعتني بأهلك وبأسرتك، ويعتني بكل ما يخصك. هللويا. بشكرك جدا لأجل كلمتك الحية، شكرا لأجل كل فوقان وكل صحيان وسهر، لأننا لا نجهل أفكار إبليس. شكرا أنك جعلتنا نفهم كلمة من الكلمة أفكار إبليس. ها نتعامل مع عدو مكشوف أمامنا. شكرا بابا، شكرا لأجل كلمتك الحية، إنها حياتنا، إنها تفكيرنا، نفتخر بيها، نفتخر أننا نعرف كلمتك، نفتخر أننا نحبك، نحب كلمتك. أنت فخرنا، أنت حياتنا، كل الحياة ملكا لك. هللويا. شكرا لأجل كل فهم واستنارة بابا، شكرا لأجل كل مجد ينتظر ومهيئ لكل واحد واحدة كي نحيا فيه من مجد إلى مجد. شكرك بابا في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.